الحادية عشر مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يقدمه لكم خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد أن إيران أثبتت أنها صديقة وشريكة جديرة بالثقة في المنطقة. اللواء سلامي يقول أن زعزعة أمن حدود الدول الإسلامية استراتيجية ثابتة للأعداء. والكاظمي يعلن أن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة داعش. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الحرب الاقتصادية المفروضة على إيران بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد وربما في تاريخ العالم. وقال الرئيس روحاني في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للبنك المركزي الإيراني إنه لمن دواعي فخر واعتزاز الحكومة الحالية أن تقوم بتسليم مهام السلطة للحكومة القادمة بنمو اقتصادي إيجابي في ظل أحلك الظروف. وأضاف أن ظروفنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت أفضل مما سبق، حيث زادت صادراتنا فيها بنسبة أكثر من 69% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. استقبل الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي اليوم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد سيد إبراهيم رئيسي خلال هذا اللقاء أن إيران أثبتت أنها صديقة وشريكة جديرة بالثقة في المنطقة، مشددا على أن طهران تولي اهتماما خاصا بعلاقاتها مع الدوحة، وأن أولوية السياسة الخارجية للحكومة المقبلة ستكون لدول الجوار. بدوره هنأ وزير الخارجية القطري سيد إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأبلغه تحيات أمير قطر قائلا إن بلاده تتطلع إلى التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية لضمان الأمن في المنطقة بالتعاون مع طهران. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن زعزعة أمن حدود الدول الإسلامية ولا سيما إيران استراتيجية ثابتة للأعداء. وأضاف اللواء سلامي خلال زيارته لمحافظة كردستان غربية إيران أن أبناء المحافظة الغيارة صمدوا بوجه جميع هجمات الاستكبار، وقد دافعوا عن استقلال البلاد وحافظوا على وحدة أراضي الوطن. وقال إن حماة الأمن واستقرار الشعب يتمركزون اليوم في مرتفعات كردستان للدفاع عن أمن أبنائها واستقرارهم، ولذلك تتمتع المحافظة اليوم كباقي أنحاء إيران بأمن كامل دون مشاكل. قال مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية حبيب الله سياري بأن الجيش يمتلك معدات حديثة وكفوءة تتناسب مع حجم التهديدات والتقنيات الجديدة. وأضاف سياري أن القوات المسلحة الإيرانية أمضت 8 سنوات من الدفاع المقدس بكل فخر، ولديها اليوم قدرة لا تسمح لأي عدو بالتحرك والاعتداء على وحدة أراضي البلاد. وتابع أنه يجب أن نسعى جاهدين للوصول إلى مستوى من الردع والتطور بحيث لا يفكر فيه أي عدو في العدوان على الوطن. قال رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظم من العراق والولايات المتحدة انخرطا في نقاش ضمن مجموعة عمل خاصة بالعراق خلال السنة الماضية حول أسس العلاقة بين البلدين بعد الانسحاب الأمريكي. وخلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، قال الكاظم إن القوات الأمنية العراقية والجيش قادرون على حماية أمن البلاد ومتابعة التصدي لجيوب داعش، كما أعلن أن بلاده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن العراق ليست أفغانستان، وأن الانسحاب الأمريكي من العراق ليس شبيها بالانسحاب من أفغانستان. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تمكن وكالة الاستخبارات من الإطاحة بشبكتين إرهابيتين في كركوك والأنبار مسؤولتين عن تفجيرات سوق الأوحيلات بمدينة الصدر الأسبوع الماضي. وذكرت الخلية أن الشبكتين كانتا تخططان لتفجيرات أخرى في بغداد، وبالتحديد في منطقة الباب الشرقي ومحافظات أخرى ضمن ما يسمى غزوة العيد، مؤكدة أنه تم إفشال مخططات هؤلاء الإرهابيين وتقديمهم للقضاء. وقد أدى تفجير عبوة ناسفة الاثنين الماضي في سوق الأوحيلات الذي يعد أحد أكثر أحياء بغداد فقرا واكتظاظا إلى استشهاد أكثر من 30 مدنيا بينهم أطفال وإصابة 54 آخرين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أفادت خلية الإعلام الأمن العراقية بتمكن الاستخبارات العسكرية من الإطاحة بثلاثة إرهابيين، اثنين منهم في الصقلاوية بالفلوجة بمحافظة الأنبار وثالث في منطقة الجمهورية التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين. إلى ذلك طالب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي اليوم الأحد بإنزال أقصى العقوبات بحق منفذي تفجير سوق الوحيلات بالعاصمة بغداد، وثمن الكعبي كثيرا جهود القوات الأمنية باعتقال الشبكة الإرهابية التي خططت ونفذت تفجير سوق في مدينة الصدر، وطالب الكعب القضاء بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة الوحشية. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن إلغاء القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. إلى ذلك غادر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الأحد بغداد إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي ليرأس الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي لسحب القوات الأمريكية مع الرئيس الأمريكي جورج بايدن. وتستمر الزيارة عدة أيام تشهد بحث العلاقات العراقية الأمريكية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، حيث يلتقي الكاظمي الرئيس بايدن الاثنين. وقال الكاظمي إن الزيارة تتوج جهودا طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على أساس المصلحة الوطنية العراقية. بنفس السياق أفادت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي يعتزم خلال اللقاء المقرر مع الكاظمي خلال الساعات المقبلة طلب المساعدة بشكل أقوى في مواجهة ظاهرة الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وسوريا. وتشكل الغارات التي تستهدف القوات الأمريكية وصواريخ المقاومة وعمليات ضرب الأرتال التي تنقل المواد اللوجستية ضغوطا أمنية وسياسية وعسكرية ونفسية كبيرة على القوات الأمريكية المحتلة في العراق. ومنذ تولي بايدن الرئاسة في كانون الثاني الماضي وقع ما لا يقل عن 8 هجمات بالطائرات المسيرة و17 هجوما بالصواريخ ضد القوات الأمريكية في العراق، وانضم آلاف المغردين والمعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي للضغوط على الحكومة العراقية للإسراع بإنهاء ملف تواجد القوات الأجنبية في العراق، واتهموا وزير الخارجية فؤاد حسين بتمرير وجهة نظره على حساب المصلحة الوطنية العراقية. عمليات المقاومة التي يعجز الأمريكيون عن التخلص من تداعياتها وآثارها مدعومة بأقلام العراقيين الباشطة في مطالبة القوات الأجنبية بالرحيل تجعل لبقاء القوات ثمنا باهظا. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا قصف صاروخي يطال عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية بشمال غربي سوريا. رؤساء الحكومة السابقين يرشحون نجيب ميقاتي لتولي مهمة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة. احتجاجات في المدن التونسية للمطالبة بحل البرلمان ورحيل حكومة هشام لمشيشي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام محلية بأن قصفا صاروخيا مكثفا طال أحياء سكنية في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بشمال سوريا دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها. وقالت المصادر أن المدفعية التركية قصفت بلدة تل رفعت بالتزامن مع القصف الذي طال عفرين. إلى ذلك وصلت أرتال عسكرية للجيش السوري والقوى الأمنية مع عشرات المدرعات والدبابات إلى محافظة درعا لاستتباب الأمن والوقوف على تطبيق اتفاق المصالحة في درعا البلد مع إفساح المجال لحلول المصالحات العادلة وتسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين. اعتبر الأكاديمي والباحث السياسي السوري مهند الظاهر قرار 2254 مجلس الأمن الدولي حول الانتقال السلمي للسلطة في سوريا غامض ويقرأ على أكثر من وجه. للمزيد حول القرار الأممي عن المساعدات لسوريا نستمع إلى حوار الأكاديمي والباحث السياسي مهند الظاهر.
يعني الكل يدرك بأن دائما قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة غالبا ما تكون غامضة بشكل عام وتقرأ على أكثر من وجه، ونذكر دائما بأن يعني حتى الكلمات التي أقرت والتي تحدثتم عنها قبل قليل في موضوع الذي يتعلق بالقرار 2254، هذا القرار الذي يتحدث عن الانتقال السياسي الذي أنا دائما أقول بأن هناك غموض في هذه القرارات. كلمة أنشطة يعني التعافي المبكر، نعم أنا أعتقد بأنها تقرأ على شكل بأنها هي دعم للمنطقة الواقعة شمال سوريا التي يسيطر عليها الإرهاب، تحديدا جماعة هيئة تحرير الشام، النصرة، ما تسمى النصرة، الأحرار الشام، حراس الدين إلى آخر ما هنالك. كل هذه تتعلق بمعبر واحد هو المعبر الذي يؤمن الإمداد لهذه الجماعات الإرهابية ويؤمن أكثر فأكثر الترسخ للوجود التركي في هذه المنطقة كاحتلال. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الكلمات الغامضة وأخيرا مقصودة، نعم مؤكد 100%. عندما نتحدث قبل قليل يعني عندما تحدثنا عن الانتقال السياسي نحن لا نعرف ما هو هذا الانتقال السياسي. طبعا أنا أتحدث واقع علم الاجتماع السياسي بأن الانتقال السياسي يقرأ على عدة وجوه، ولكن هل هذا الوجه واضح في القرار 2254؟ كذلك الأمر هل هو واضح كلمة أنشطة التعافي مؤكد 100%؟ المشكلة بالنسبة للغرب بشكل عام تحديدا، يعني لما نتحدث عن الغرب نتحدث عن الغرب الاستعماري، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، كل هذا ومن لف لفه، مؤكد بأنه أولا وأخيرا ما يتحدث عنه هو موضوع يعني دائما كنا نتحدث عنه، هو موضوع إسقاط النظام أو تغيير هذا النظام على الأقل. يعني شهدنا بعض المصطلحات أحيانا التي تقول تغيير سلوك النظام، هذا انطبق أيضا على موضوع في إيران أيضا كذلك الأمر هذا المصطلح. هذه الكلمات غايتها الأولى والأخيرة إبقاء الحالة التي عليها سوريا، لا سلم ولا حرب. الموضوع أنا أعتقد بأنه متعلق بإبقاء الحالة استاتيكية في سوريا، ولا يمكن لأن يكون هناك لا سلم ولا حرب.
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة بعد انتهاء اجتماع رؤساء الحكومات السابقين الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة. وقال السنيورة أن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر مبادرة إيجابية تأتي مكملة للمبادرة الفرنسية، حيث يصار إلى تكليف شخصية بالاستشارات النيابية لتشكيل حكومة منسجمة من الاختصاصيين وغير الحزبيين وتحظى بثقة الشعب والمجتمعين العربي والدولي. ومن المقرر أن تبدأ غدا الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة في لبنان. أفادت مصادر خبرية بخروج تظاهرة أمام مقر حركة النهضة التونسية في منطقة الكاف، حيث اقتلع المشاركون لافتات للحركة. وأضافت المصادر بأن محتجين آخرين قاموا باقتحام مقر الحركة في توزر جنوبية تونس وكذلك بمدينة سوسة التي تشهد احتجاجات واسعة. ودعت الحركة والأطراف السياسية والمنظمات وأنصار الديمقراطية ودولة القانون إلى إدانة هذه الاعتداءات من قبل العصابات الإجرامية حسب وصفها. يأتي ذلك فيما تنظم احتجاجات في العديد من المحافظات التونسية للمطالبة بحل البرلمان ورحيل حكومة هشام المشيشي. قالت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أن فرنسا تريد معرفة ما إذا كانت تل أبيب فتحت بالفعل تحقيقا ضد شركة NSO التي طورت برنامج بيجاسوس للتجسس. وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد دعا لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع بعد نشر تقارير عن استهدافه ببرنامج التجسس الإسرائيلي. وللمزيد من حول هذا الموضوع نستمع للتقرير التالي.
أزمة تجسس لا يبدو أنها ستمر دون أن تخلف توترا دبلوماسيا بدأت ملامحه تلوح في الأفق بسبب عمليات التجسس الواسعة بواسطة البرنامج الإسرائيلي بيجاسوس التي نفذتها أجهزة أمنية واستخباراتية ضد صحفيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت توضيحات بشأن برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس، حيث أكدت بعض التقارير أن دولا استخدمت هذا البرنامج للتجسس على ماكرون وشخصيات فرنسية أخرى. وأضافت وسائل الإعلام أن ماكرون عبر لبينت عن استيائه من الأمر وطلب التأكد من أن يأخذ الكيان الإسرائيلي موضوع بيجاسوس على محمل الجد. وحسب المصادر نفسها فإن بينت وعد ماكرون بالتحقيق في الموضوع واستخلاص النتائج المطلوبة قريبا، مؤكدا أن التجسس حدث قبل توليه منصبه. من جانبها قالت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية إن فرنسا تريد معرفة ما إذا كانت تل أبيب فتحت بالفعل تحقيقا ضد شركة NSO التي طورت برنامج بيجاسوس. واضطر ماكرون الذي كان على قائمة الأهداف المفترضة إلى تغيير رقمه وجهاز الهاتف الذي يستخدمه. وكان الرئيس الفرنسي قد دعا إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع بعد نشر تقارير عن استهدافه ببرنامج التجسس. ويشير تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن نظام بيجاسوس اخترق آلاف الهواتف من الأنواع الحديثة، ودعت المنظمة إلى فرض وقف مؤقت لبيع واستخدام تقنيات التجسس، قائلة إن المزاعم عن استخدام الحكومات برنامجا زودتها به شركة إسرائيلية للتجسس على صحفيين ونشطاء ورؤساء دول كشفت أزمة حقوق إنسان عالمية. وحذرت المنظمة غير الحكومية من التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم.
اتهمت صحيفة الاندبندنت البريطانية قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتواطؤ مع المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة شهادات لعشرات الجنود السابقين في جيش الاحتلال تشير إلى تواطؤ قوات الأمن في التصعيد الحاد للمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وجاء في التقرير الذي أصدرته جمعية كسر الصمت الإسرائيلية التي تضم قدام المحاربين أن الجيش الإسرائيلي يشارك بشكل متصاعد في توفير عباءة حماية للمستوطنين الذين يصبحون أكثر عدوانية. وصف الملك الأردني عبد الله الثاني الحرب الأخيرة على قطاع غزة بأنها جرس إنذار للجميع بأنه لا يمكن توسيع اتفاقيات إبراهام على حساب المفاوضات. وخلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية قال الملك عبد الله: أعتقد أن الحرب الأخيرة مع غزة كانت مختلفة، والمرة الأولى أشعر فيها بحرب أهلية في إسرائيل. وأضاف أنه بعد الاجتماع مع رئيس وزراء كيان الاحتلال ووزير حربه يشعر بالتشجيع الشديد في ظل وجود تفاهم أفضل بين عمان وتل أبيب من أجل المضي قدما لتسوية النزاع مع غزة. عمت الاحتجاجات الشعبية مختلف دول العالم ضد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، رغم تحذير منظمة الصحة العالمية من خطورة انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى. هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
الاحتجاجات الشعبية ضد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا عمت مختلف دول العالم رغم تحذير منظمة الصحة العالمية من خطورة انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى. جهة طاحنة دارت بين آلاف المحتجين الغاضبين على الإجراءات الوقائية وبين عناصر الشرطة في عدة ولايات أسترالية، كان أعنفها في ولاية نيو ساوث ويلز التي سجلت ثاني أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بالوباء. لكن المشهد سرعان ما تحول إلى كر وفر بين المتظاهرين والشرطة التي عملت على اعتقال العشرات منهم. رئيس الوزراء سكوت موريسيون وصف الاحتجاجات المناهضة للعزل العام في سيدني بالمتهورة والانهزامية، وخلال مؤتمر صحفي توجه للمتظاهرين بالقول إنه لا يوجد بديل عن العزل العام للسيطرة على الوباء، مؤكدا التمسك بالإجراءات الوقائية. الاحتجاجات الشعبية امتدت شرارتها إلى أغلب المدن البرازيلية تلبية لدعوة أحزاب يسارية ونقضية للمطالبة بعزل رئيس البلاد على خلفية فشله في الحد من انتشار الوباء الذي أسفر عن وفاة 1.5 مليون شخص. ووجه المتظاهرون للرئيس تهمة غض الطرف عن اختلاس أموال عامة بخصوص شراء اللقاحات. مشهد الاحتجاجات ضد التدابير الوقائية تتسع رقعته في القارة الأوروبية، لا سيما في فرنسا، وقد خرج عشرات آلاف المحتجين المتمردين على وضع الكمامة تنديدا بالإجراءات الحكومية في مواجهة سلالة دلتا المتحورة في أنحاء البلاد والعاصمة باريس، مؤكدين معارضتهم لقرار الحجر المنزلي وحملة التلقيح الإجبارية. وفي إيطاليا شهدت عدة مدن تظاهرات ضد إجراءات جعل الشهادة الصحية إلزامية لاستخدام القطار ووسائل النقل العام، كما شهدت إسبانيا واليونان تظاهرات مماثلة ضد الإجراءات الحكومية للحد من انتشار الوباء. أما في بريطانيا فقد اشتبكت الشرطة مع المحتجين الرافضين لإجراءات السلطة الوقائية وسط العاصمة لندن، وتوجه مئات المحتجين إلى مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون رافعين لافتات ترفض اللقاح والحجر الصحي، وأخرى تندد بخطة الحكومة لرفض إلزامية اللقاح. في المقابل قامت الشرطة باعتقال الذين حاولوا اجتياز الحواجز الأمنية.
استدعت السلطات الأمنية البحرينية عددا من علماء الدين بتهمة إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك. وقالت مصادر بحرينية أن السلطات قررت اعتقال رجل الدين هاشم الوداعي لعرضه على النيابة العامة بتهمة إقامة صلاة العيد بالدراز. وتأتي هذه الحملة ضد أتباع أهل البيت وسط مزاعم السلطات بالتعايش السلمي واحترام الحرية الدينية والتعددية المذهبية في البحرين. أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي أنها تعتزم تعيين جمهوريين معارضين لدونالد ترامب بلجنة التحقيق بعملية اقتحام مقر الكونغرس في كانون الثاني الماضي. وأخيرا ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي تسببت بها أمطار موسمية غزيرة في الهند إلى 127 قتيلا على الأقل، في حين لا يزال المسعفون يبحثون عن عشرات المفقودين. المزيد تابعوه في التقرير.
أكثر من 127 قتيلا وعشرات المحاصرين والمفقودين وانهيار عشرات المنازل وتلف محاصيل زراعية فضلا عن انقطاع الكهرباء، حصيلة ضحايا وأضرار الفيضانات وانزلاقات التربة التي تشهدها نحو 11 مقاطعة هندية تضم عشرات القرى والمدن، مع العلم أنه تم إجلاء وإنقاذ أكثر من 150 ألف شخص من المناطق المتضررة. فمنذ 4 أيام غمرت المياه والفيضانات الساحل الغربي للبلاد بسبب أمطار موسمية غزيرة، وسقط معظم الضحايا بانزلاقات التربة في قرى بولاية مهاراشترا جنوب العاصمة بومباي. وأفاد السكان بأن انزلاق التربة دمر عشرات المنازل في غضون دقائق وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، كما أفادت تقارير بوفاة 8 مرضى في مستشفى محلي يستقبل مرضى كوفيد-19 بعد توقف أجهزة التنفس الاصطناعي بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وفي أنحاء من مدينة شيبلون ارتفع منسوب المياه إلى قرابة 6 أمتار بعد هطول الأمطار بشكل متواصل لمدة 24 ساعة. كذلك ظل مستوى المياه مرتفعا في سهول ولايتي مهاراشترا وغوا المجاورة إثر ارتفاع منسوب مياه الأنهر. وفيما اعتبرت الفيضانات الحاصلة في الهند الأسوأ منذ عام 1982، أوضح عالم المناخ في المعهد الهندي للأرصاد الجوية المدارية روكسي ماثيو كول أن بلاده تشهد زيادة بثلاثة أضعاف على صعيد هطول الأمطار الغزيرة منذ العام 1950، مبينا أن السبب في ذلك يعود إلى تغير المناخي وارتفاع حرارة مياه المحيط الهندي. وكشف كول أن محطة لقياس كمية الأمطار في ولاية مهاباليشوار أفادت بتسجيل 594 مليمترا من الأمطار، وهو المستوى الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات قبل قرن.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد أن إيران أثبتت أنها صديقة وشريكة جديرة بالثقة في المنطقة. اللواء سلامي يقول زعزعة أمن حدود الدول الإسلامية استراتيجية ثابتة للأعداء، والكاظمي يعلن أن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة داعش. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل. رجينا أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأفاضل، في حلقة اليوم سنواصل الحديث عن شخصية إيرانية مشهورة، هو العارف والمفسر والمحدث والأديب الإيراني الكبير الخواجة عبد الله الأنصاري شيخ هرات، الذي عاش في القرن الخامس للهجرة. آملين أن تنال رضاكم.
أعزائي المستمعين، قلنا في الحلقة السابقة إن أبا إسماعيل عبد الله بن منصور الأنصاري ولد في عام 396 للهجرة في كوهندز التابعة لمدينة طوس، وذكرنا أن أهم الخدمات التي قدمها الخواجة عبد الله الأنصاري إلى مدرسة العرفان في خراسان هو استحداث ترتيب للمقامات العرفانية، وأدخل في العرفان الأخلاق والآداب، بحيث أن كل شخص متصوف ينطلق في سيره المعنوي مع الحفاظ على ارتباطه بالحياة، وهكذا تتماشى الطريقة مع الشريعة. وبمطالعتنا لأسلوبه في تأليف أثره الذي عرف باسم مناجات نامه أو إلهي نامه، الذي قلنا إنه أشهر كتاب للخواجة عبد الله الأنصاري الذي طبع عدة مرات ليس بالفارسية فقط بل بالإنجليزية أيضا.
أعزائنا المستمعين، إن الإيديولوجية المهيمنة على كتاب رسالة المناجات مناجات نامة للخواجة عبد الله الأنصاري قد تجسدت في مطالعتنا لهذا الأثر واستخراج أسراره، والمواضيع التي طرحت فيه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء: التوحيد وعلم المعرفة والمضامين العرفانية والاجتماعية.
نعم مستمعينا، ففي التوحيد نرى الإيمان بوحدانية الله من أبرز مضامينه، فالخواجة عبد الله الأنصاري يرى الله سبحانه وتعالى فوق كل الصفات ومتعاليا عن الدرك والأوهام، ويرى الخواجة عبد الله الأنصاري الله خارج حدود الوهم وتصور العقول، ويعتقد أن البشر قاصرون عن إدراك توحيده عز وجل. يقول الخواجة عبد الله الأنصاري: أصل التوحيد خارج عن العقول، وعين التوحيد مصون عن الوهم، أعلم أنه موجود ولكن لا أعلم كيف.
وهكذا نفى علمه ومعرفته بالله واعترف بعجزه عن درك معرفته جل وعلا، حيث يقول باللغة الفارسية:
إلهي پنداشتم که تو را شناختم، اکنون آن پنداشت و شناخت را به آب انداختم.
يقول الخواجة عبد الله الأنصاري في هذه الجملة: إلهي حسبت أنني عرفتك، والآن نبذت عني تلك الفكرة والمعرفة. وفي جانب آخر يدعي أن إذا عرفت أولياء الله حصلت على الحقيقة، ففي الحقيقة أن أولياء الله كذلك، فهم أسباب معرفة الله. ويقول أيضا باللغة الفارسية:
أي درويش توحيد نه آن است که او را یگانه دانی، توحيد آن است که او را یگانه باشی.
وهذا يعني: يا درويش، التوحيد ليس أن تقوله بلسانك، ولكن التوحيد أن يؤمن به ضميرك.
حيكم من جديد أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. أعزائنا المستمعين، أغلب المواضيع الدينية تتضمن معرفة الله والأمور المتعلقة به جل وتعالى، وأخيرا الاعتراف بعجزه عن معرفة الحق تبارك وتعالى. مع ذلك فقد حاول الخواجة عبد الله الأنصاري مرارا أن يستفيد من تجاربه الشخصية في معرفة الحق، وبصورة عامة فإن ذكره بشكل مباشر للإشارات الدينية والعرفانية كان قليلا، وهو نابع من تجاربه الشخصية.
نعم مستمعينا الأفاضل، وكان الخواجة عبد الله الأنصاري يرى أن الله ناظر ومطلع على جميع أعماله، وكان يستنكر أن يكون الوصول إلى الجنة مرهونا بالأعمال، ويرى أنها سخرة، ويعتقد أن هذا يختص بالزاهد وليس بالعابد. ومع أنه يرى الزهاد مسخرين، ولكنه يقول إن الانقطاع عن العمل لله نكران لجميله عز وجل، ومع أنه كان عارفا ومتشرعا وملتزما بإجراء الأحكام الإلهية، ولكنه كان يعتقد أن ذنوب العبد تافهة مقابل الكرم الإلهي، حتى أنه أحيانا كان يستغرق في مناجاة الله ويرى أن الله هو سبب كل الأسباب حتى الذنوب، فيقول يفعل كل شيء ويجعله في عاتق هذا وذاك.
نعم أعزائنا، وكان الخواجة عبد الله الأنصاري من العرفاء الملتزمين بالشريعة، ويرى أن الحقيقة بدون الشريعة ضلال، فقد قال: شريعت حقيقت را آستان است، بشريعت بحقيقت رسيدان بهتان است، أي الشريعة هي باب الحقيقة، وبلوغ الحقيقة من غير الشريعة بهتان.
مستمعينا الأفاضل، أحد المواضيع التي اهتم بها هو موضوع القيامة، فالاعتقاد بيوم القيامة والخوف منه بارز في آثار هذا العالم، مع أنه كان يعتقد أن كرم الله بلا حدود ودون حساب، ولكن في نفس الوقت فهو خائف من أعماله، حيث يقول بالفارسية:
چون بكار خود فکر می کنم دریای خوف موج می زند و چون در کرم او می نگرم همتم بر اوج می زند.
أي بمعنى إذا فكرت بأعمالي غرقت في بحر الخوف، وإذا فكرت في كرمه أنقذتني همتي. مستمعينا الأفاضل، يرى الباحثون أن ذكر الخوف في القرون الأولى للإسلام انتشر مع عقائد الحسن البصري، وبالتدريج في القرن الخامس حل الرجاء محل الخوف. ومن المشهور عن الحسن البصري أنه رأى رجلا يضحك فسأله: هل أجبت منكرا ونكيرا؟ هل اجتزت الصراط؟ هل وزنوا أعمالك؟ ولما أجاب الرجل بالنفي عنها كلها قال له: الويل لك، فلماذا تضحك إذن؟ وأما عرفان الخواجة عبد الله الأنصاري فكان مرتكزا على رجاء رحمة الله وانسحابها على حياة الناس.
أعزائنا المستمعين، مواضيع أخرى تضمنتها مناجاة الخواجة عبد الله الأنصاري هي مواضيع عرفانية كالزهد، أي ترك الدنيا، وقولة منصور الحلاج أنا الحق، وأفكار الخيام والهوى والبلوى وشطحيات الصوفية، وكان الخواجة عبد الله الأنصاري يخالف الحلاج العارف الشهير الذي عاش في القرن الثالث للهجرة وأعدم بأمر من الخليفة العباسي. فقد كان الخواجة من العرفاء القائلين بعدم البوح بأسرار الحق،
وكان هو يكتم ويرى نفسه أفضل من الحلاج، وبهذا الصدد كان يقارن بينه وبين الحلاج فقال:
حلاج أنا الحق گفت تاج دار شد، عبد الله هم حق گفت تاج دار شد.
أي بمعنى الحلاج قال أنا الحق فرفع على المشنقة، وعبد الله قال الكل حق فألبس تاجا.
نعم أعزائنا، مناجات أخرى للخواجة عبد الله الأنصاري تتضمن مواضيع اجتماعية ولها أسلوب مشابه لأسلوب الشاعر سعدي الشيرازي. قال فيها الخواجة عبد الله الأنصاري: أي بنده ضعيف چنان نمای که باشی و چنان باش که نمایی و آن گوی که دانی و آن خور که داری و بدان میر که زادی و بردار آنچه نهادی و چشم دار آنچه فرستادی.
و معناها يا عبدي الضعيف اظهر ما انت عليه وكن كما تظهر وقل ما تعلم وكل ما عندك واعلم انك تموت كما ولدت وارفع ما وضعته واستغني عما وهبته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة، الجزء الثالث.
سيداتي وسادتي، تناولنا في الحلقة الماضية من برنامج مصطلحات سياسية بعض الشروح لمصطلح نظام السلطة والهيمنة في القاموس السياسي للثورة الإسلامية، وذكرنا أن شعار الموت لأمريكا الذي يهتف به الشعب الإيراني في كل مناسبة وطنية يحتفل بها لا يعني الموت للشعب الأمريكي، بل يعني الموت للتسلط والهيمنة والبغي والعدوان، والموت للتطاول على حقوق الشعوب، والموت للجغرافيا السلطوية الأمريكية التي تريد أن تستعمر وتستثمر سائر الشعوب. وقلنا أن الساحة العالمية تشهد في وقتنا الحاضر ظواهر متحققة أو في طريقها للتحقق، أبرزها ظاهرة نهضة الصحوة الإسلامية وفق نموذج المقاومة أمام السلطة والهيمنة الأمريكية والصهيونية، وظاهرة فشل سياسات أمريكا في منطقة غرب آسيا وانهيار وتهاوي ووهن عملائها في المنطقة، وتنامي النفوذ السياسي المقتدر للجمهورية الإسلامية في غرب آسيا وانعكاسات ذلك على عالم السلطة والهيمنة.
نعم نعم أعزائنا الكرام، إن المجتمع أو النظام الذي يخطو طريقا جديدا في هذه الغابة المليئة بالمتناقضات الدولية ويطرح شعارات غير متعارف عليها تختلف عن الشعارات السابقة، لابد وأن يصطدم بهذه الخصوصية بظروف ويواجه تحديات من نوع جديد غير تلك التي واجهها في الأزمنة الماضية، ولابد من يجتهد في مواكبة متطلبات المرحلة الجديدة ويعمل على أساس معطياتها ويتقدم وفق الاستحقاقات التي تفرضها هذه المرحلة الجديدة. وكذا كان الحال في صدر الإسلام وفي بداية نشر الدعوة الإسلامية.
نعم أعزائي الكرام، إن مهمة هذه الثورة تكمن في إزالة هيكلية نظام السلطة في العالم، والذي يقسم العالم إلى شطرين: كتلة سلطوية ومهيمنة وكتلة ترضخ للسلطة والهيمنة. مهمة الثورة الإسلامية هي تغيير هذه المعادلة الخاطئة وهذا النهج الظلامي والجائر. وقد أثبتت الثورة فعليا أن بالإمكان أن تكون هناك شعوب على الأرض لا هي سلطوية ولا هي ترضخ للسلطوية، لا هي تريد أن تتجبر على أحد ولا تقبل بأن يتجبر أحد عليها. وهذا ما أثبته الشعب الإيراني في الواقع العملي.
أعزائنا الكرام، لقد نجحت الثورة الإسلامية والنظام المنبثق عنها في تكريس هذه الحقيقة على الأرض، وهذا هو السر الوحيد لغضب دول عالم السلطة وزعيمتهم الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية، لأن هذه الجمهورية استطاعت أن تكسر نظام السلطة والهيمنة وأثبتت مدى هشاشته عندما تقف أمامه إرادة شعبية حقيقية وبكامل المعنى.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي، يا عالي الشان يا مولاي، مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي، فضل وإحسان يا مولاي، مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي، طيب وابن طيبين وارث جدك حسين، طيب وابن طيبين وارث جدك حسين، يا عالي الشان يا مولاي، مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي.
يا صفوة وجود الكون رب الكون صفاكم،
مولاي علي الهادي،
قبل ما على الأرض يبزر نور لكم اسماكم،
مولاي علي الهادي،
عرش الله جعلكم نور لا يقبي وعلاكم،
مولاي علي الهادي،
انتم للملا رحمة بيكم تهتدي الأمة، فضلكم يا هو لي ضمة أيما وجودكم رحمة،
مولاي علي الهادي، يا عالي الشان يا مولاي، مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي، فضل وإحسان يا مولاي، مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي، طيب وابن طيبين وارث جدك حسين، طيب وابن طيبين وارث جدك حسين، يا عالي الشان يا مولاي، مولاي علي الهادي، مولاي علي الهادي،
فرحنا بيكم احنا اليوم بيكم دوم فرحانين،
مولاي علي الهادي،
يا الهادي وابو المهدي يا صفوة علي الطيبي مولاي علي الهادي شريعة بنوركم تسطع وبهيبة المعصومين مولاي علي الهادي هيبتكم من المعبود يهل النور يهل الجود انت من الشرف مولود يا الهادي وجل موجود مولاي علي الهادي يا عالي الشان يا مولاي مولاي علي الهادي مولاي علي الهادي فضل واحسان يا مولاي مولاي علي الهادي مولاي علي الهادي طيب وابن طيبين وارث جدك حسين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من صحيفة الثناء
برنامج خاص بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم بمناسبة ذكرى مولد الإمام علي الهادي عليه السلام. معا أيها الإخوة مع ما قيل فيه. أيها الإخوة والأخوات، في كتاب تذكرة الخواص كتب سبط ابن الجوزي أن يحيى بن هرثمة الذي أرسله المتوكل العباسي لإشخاص الإمام الهادي عليه السلام إلى سر من رآه قال: ذهبت إلى المدينة، فلما دخلتها ضج أهلها ضجيجا عظيما ما سمع الناس بمثله، خوفا على علي، وقامت الدنيا على ساق، لأنه كان محسنا إليهم ملازما للمسجد، لم يكن عنده ميل إلى الدنيا، فجعلت أسكنهم وأحلف لهم أني لم أؤمر فيه بمكروه وأنه لا بأس عليه. ثم فتشت منزله فلم أجد فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب العلم، فعظم في عيني وتوليت خدمته بنفسي وأحسنت عشرته. فلما قدمت به بغداد وبدأت بإسحاق الطاهري وكان واليا على بغداد، قال لي إسحاق: يا يحيى، إن هذا الرجل قد ولده رسول الله، والمتوكل من تعلم، فإن حرضته عليه وقتلته كان رسول الله صلى الله عليه وآله خصمك يوم القيامة. فقلت له: والله ما وقعت منه إلا على كل أمر جميل. ثم صرت به إلى سر من رآه، فبدأت بوصيف التركي فأخبرته بوصوله، فقال: والله لئن سقطت منه شعرة لا يطالب بها سواك. فعجبت كيف وافق قوله قول إسحاق. فلما دخلت على المتوكل سألني عنه، فأخبرته بحسن سيرته وسلامة طريقه وورعه وزهادته، وأني فتشت داره فلم أجد فيها غير المصاحف وكتب العلم، وأن أهل المدينة خافوا عليه.
الهادي جئنا في رجاء.
أفضل ما زلنا معكم وهذا البرنامج الخاص تحت عنوان من صحيفة الثناء الذي يقدم لكم من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الأفاضل، وفي كتاب الفصول المهمة في معرفة الأئمة كتب ابن الصباغ المالكي المذهب، قال بعض أهل العلم فضل أبي الحسن علي بن محمد الهادي قد ضرب على الحرة قبابه ومد على نجوم السماء أطنابه، فما تعد منقبة إلا وإليه تحليتها، ولا تذكر كريمة إلا وله فضيلتها، ولا تورد محمدة إلا وله تفصيلها وجملتها، ولا تستعظم حالة سنية إلا وتظهر عليه أدلتها. كانت نفسه مهذبة وأخلاقه مستعذبة وسيرته عادلة وخصاله فاضلة. وكتب ابن حجر في الصواعق المحرقة كان وارث أبيه الجواد علما وسخاء، وقال أبو عبد الله الجنيدي والله تعالى لهو خير أهل الأرض وأفضل من برأه الله تعالى أي خلقه. وقال يزداد الطبيب إذا كان مخلوق يعلم الغيب فهو. وكتب كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في مؤلفه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، أما مناقبه أي الإمام الهادي عليه السلام فمنها ما حل في الآذان محل حلالها بأشنافها، واكتنفته شغفا به اكتناف اللآلئ الثمينة بأصدافها، وشهد له أن نفسه موصوفة بنفائس أوصافها وأنها نازلة من الدوحة النبوية في ذرى أشرافها وشرفات أعرافها. وكتب اليافعي في مرآة الجنان ولهفة اليقظان عاش 40 سنة وكان متعبدا فقيها إماما، كما كتب الشيخاني وهو من علماء أهل السنة المعروفين في كتابه الصراط السوي في مناقب آل النبي، كان علي الهادي صاحب وقار وسكون وهيبة وطمأنينة وعفة ونزاهة، وكانت نفسه زكية وهمته عليا وطريقته حسنة مرضية، رضي الله تعالى عنه وعن سلفه وخلفه.
كل عيد وأنتم بخير يا إخوتي ويا أهلي، مولد النور الهادي نبارك ونهني، كل عيد وأنتم بخير يا إخوتي ويا أهلي، مولد النور الهادي نبارك ونهني، نهني الإمام الحجة وجميع بمولد النور الهادي نبارك ونهني، كل عيد وأنتم بخير يا إخوتي ويا
أيها الأحبة. جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، قد كان أبو الحسن الهادي عابدا زاهدا، وكتب الدمشقي القرماني في أخبار الدول: الإمام علي بن محمد الهادي كان أسمر، ونقش خاتمه هو الله ربي وعصمتي من خلقه. وأما مناقبه فنفيسة وأوصافه فشريفة. فيما كتب الأستاذ علي جلال الحسيني: أبو الحسن الثالث علي الهادي، ويقال له العسكري لأنه أقام بموضع يقال له العسكر، وهو بسر من رأى لأن المتوكل خاف منه. ويقال له علي النقي والزكي، وكان فقيها فصيحا جميلا مهيبا. قال ابن شهرشوب: كان أطيب الناس بهجة وأصدقهم لهجة. وفي كتاب عقيدة الشيعة قال داويت رونالدسون بعد أن فصل الحديث حول الإمام الهادي عليه السلام: قصده كثيرون للأخذ عنه من البلاد التي يكثر فيها شيعة آل محمد، وهي العراق وإيران ومصر. وفي تاريخ العلويين مستمعين الكرام قال محمد أمين غالب الطويل: كان الإمام الهادي حسن الخلق حتى لم يكن أحد يشك في عصمته، ولكن خطر الإمامة أوهم الخليفة المتوكل بالخطر. وفي صحاح الأخبار قال محمد سراج الدين الرفاعي معرفا: الإمام علي الهادي ابن الإمام محمد الجواد، لقبه النقي والعالم والفقيه والدليل والعسكري والنجيب. ولد في المدينة سنة 212 من الهجرة، وتوفي شهيدا بالسم في خلافة المعتز العباسي يوم الاثنين 353 من رجب سنة 54. كما كتب مستمعينا الكرام العصامي في مؤلفه صمت النجوم العوالي: مات الإمام علي الهادي مسموما يوم الاثنين، ودفن في داره بسر من رأى. مستمعينا الأفاضل، مرة أخرى نبارك لحضراتكم ذكرى مولد الإمام الهادي عليه السلام، ونأمل أن نال رضاكم هذا البرنامج الخاص وتحت عنوان من صحيفة الثناء. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نادي نادي بحبك إمامي، هادي هادي يل انت مرامي. نادي نادي بحبك إمامي، هادي هادي يل انت مرامي. نحيا بحبك يا الهادي ونتمنى من الحب وانت عليك الجنة. نحيا بحبك يا الهادي ونتمنى من الحب وانت عليك الجنة. نظرة منك يا الهادي تلملمنا، نظرة منك يا الهادي تلملمنا. نحيا بحبك ونموت ونتهنى، هادي هادي يا الحب غرامي، هادي هادي يا الحب غرامي.
نادي نادي بحبك إمامي، هادي هادي يا الانت مرامي. نادي نادي بحبك إمامي، هادي هادي يا الانت مرامي.
قوم أنتم كبيركم لا يقاسوا، وصغيركم جمرة لا تداسوا. قوم أنتم كبيركم لا يقاسوا، وصغيركم جمرة لا تداسوا. أنتم دوما للدين أساس، أنتم دوما للدين أساس. هادي الحب غرامي، هادي الحب غرامي.
نادي بحبك إمامي، هادي الإنت مرامي. نادي بحبك إمامي، هادي الإنت مرامي.
شع نور في الأكوان فرقاد، مولد للناس قد أسعد. شع نور في الأكوان فرقاد، مولد للناس.